أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة وأتم سلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو الحديث الأخير حول موضوع الرجعة إذا قدر الله تعالى. ومن الواضح أن الحديث عن الرجعة يأتي بمناسبة الوقوف عند قول الإمام عليه السلام في الزيارة الجامعة: مقر برجعتكم. تبين من خلال الأحاديث السابقة أن بعض كبار علمائنا يؤكدون على موضوع الرجعة وأنها أمر واقع وليست أمرا ممكنا فحسب، وإنما هي أمر واقع. استعرضت فيما مضى رأي الشيخ المفيد ورأي الشيخ الصدوق وكذلك رأي السيد المرتضى عالم الهدى، وكذلك جانبا من آراء أو ما أورده العلامة المجلسي عليه الرحمة، وذكرت كذلك رأي صدر المتألهين صاحب الأسفار الأربعة، مع إشارة إلى رأي الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التبيان، واتضح أن جميع العلماء الذين تقدمت آراؤهم يؤكدون على أن الرجعة واقعة قبل يوم القيامة بعد ظهور الإمام المنتظر أرواحنا فداه. سيرجع أناس من الذين ماتوا من المؤمنين والكفار، سيرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. نعم، الشيخ الطوسي يصرح في بعض الأماكن من تفسير التبيان أن الرجعة ممكنة، ويدافع عنها عن إمكانها بقوة، إلا أنه يصرح في بعض الأماكن بعدم وجوب وقوعها، أن من الممكن أن تقع الرجعة إلا أن وقوعها ليس واجبا. وذكرت أن الشيخ الطوسي عندما نستعرض الموارد المتعددة التي تحدث فيها عن الرجعة في تفسير التبيان نستشف أنه يميل إلى تحقق الرجعة، إلا أنه ربما لم يرى مبررا للتصريح بذلك، خصوصا وأن في بعض الروايات ما يؤيد هذا المعنى، معنى عدم التصريح. وربما كان السبب هو الأوضاع التي كان عليها العالم الإسلامي في زمن النص أو في زمن الشيخ الطوسي القريب من عصر النص. هنا في البداية سأذكر بعض الجوانب الأخرى من رأي العلامة المجلسي مما لم يتقدم ذكره في الحديثين السابقين. أولا، يتحدث العلامة المجلسي عن مسألة الرجعة في أكثر من كتاب من كتبه، و يصرح في بعضها أنه أفرد كتابا للرجعة، ألف كتابا في الرجعة. من جملة ما يقوله العلامة المجلسي، وهو نص مهم جدا لأنه يلخص لنا مسألة الرجعة ويبين ما يجب الاعتقاد به ويبين كذلك ما ورد في الروايات ولكن لا يجب الاعتقاد به. يعني مثلا لما نشوف بالرواية أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى الدنيا، موجود بالروايات هذه. العلامة المجلسي يبين أن هذا ورد في الروايات، لكن الاعتقاد بهذا غير واجب. مش معنى أنه الاعتقاد فيه مش واجب أنه مش راح يصير، لا. فرق بين الشيء الذي يجب الاعتقاد به أو أن هذا الأمر سيقع لكن لا يجب الاعتقاد به. يقول العلامة المجلسي: إذا عرفت هذا فنقول، إذا عرفت هذا ما تقدم في حديث سابق من أن العلماء ينقلون روايات الرجعة جيلا بعد جيل، وروايات الرجعة كثيرة جدا، ويذكر أسماء العلماء والكتب التي ورد فيها الحديث عن الرجعة، ثم يقول: إذا عرفت هذا فنقول تفصيل القول في ذلك أن رجعة بعض المؤمنين وبعض المخالفين والمشركين مما لا شك فيه. علامة المجلس يؤكد بوضوح: وأما رجوع أمير المؤمنين عليه السلام فهو أيضا لا ينبغي، مما لا ينبغي الشك فيه. إذا العلامة المجلسي بصرح أن رجوع أمير المؤمنين عليه السلام أمر أكيد لا ينبغي الشك فيه. لماذا؟ لما عرفت من كثرة الأخبار الواردة فيه، وكذا رجعة النبي صلى الله عليه وآله والحسين عليه السلام، والأخبار فيهما أيضا كثيرة. أنا لحد هلأ بعد ما اجيت لأخبار الرجعة وشو بتحكي أخبار الرجعة، سأستعرض بعض هذه الأخبار، لكن شفت ما في فائدة إنه نجي نقرأ الأخبار ونستعرضها بعدين. إذا واحد وجه سؤال للي عم يسمع هالحديث، وجه سؤال إنه أنت عم تحكي عن الرجعة، العلماء مش مع الرجعة، ممكن ما يكون عارف الجواب. حبيت إنه نعرف آراء علمائنا بالرجعة، حتى إذا واحد بده يناقش بالرجعة يكون عنده وضوح أنه علمائنا مع الاعتقاد بالرجعة، وإذا غلط الشيء اللي بينقال أنه علمائنا مش مع الرجعة. الروايات موجودة بكتاب بحار الأنوار جزء 53. قبل ما يبدي العلامة المجلسي بكتاب البحار عن الحديث حول الإمام صاحب الزمان أرواحنا في دار، جزء 53 بيحكي عن الإمام صاحب الزمان بالقسم الأخير منه. قبل ما يبدي العلامة المجلسي بالحديث عن الإمام صاحب الزمان بيحكي عن الرجعة، لأن بعض الأحاديث في الرجعة متداخلة مع عصر الإمام. في ناس بيرجعوا بيكونوا مع الإمام صاحب الزمان، هناك موتى يرجعون إلى الدنيا مع الإمام، وهناك رجعة بعد ظهور الإمام، الرجعة الأساسية كما تقدم في الحديث. العلامة المجلس مخلي 105 صفحات بكتاب بحار الأنوار جزء 53 حول الرجعة، 105 صفحات، والروايات كثيرة جدا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الحديث هون عن شو؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما أرى إلا أن رسول الله ستكون له عليكم إطلالة. إن الذي فرض عليك القرآن، الخطاب للرسول، لرادك إلى معاد، بفسروها بالرجعة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرجع. إذن الروايات كثير، واللي بده يطلع على الروايات بالتفصيل قلت بيرجع على كتاب بحار الأنوار جزء 53. وأما رجوع سائر الأئمة عليهم السلام فمع وفور أخباره ليست بمرتبة تلك الرجعة. لاحظوا العلامة المجلسي يفرق بين الروايات التي تتحدث عن عودة ورجوع الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والإمام الحسين، ثلاثة، الرسول وأمير المؤمنين والإمام الحسين. الروايات حول رجوعهم أوضح عند العلامة المجلسي من الروايات حول رجوع الأئمة الآخرين، مع أنه في روايات كثيرة حول رجوع الأئمة الآخرين، لكن بيقول الروايات حول رجوع الثلاثة أوضح. وأما رجوع سائر الأئمة عليهم السلام فمع وفور أخباره فليست بمرتبة تلك الرجعات، لكن رد الأخبار الواردة مع عدم مناف صريح مما لا يجترئ عليه من يسلك مسالك المتقين. بيقول علامة المجلسي أنا عم أقول لكم صحيح أن رجوع أهل البيت غير الرسول وأمير المؤمنين والإمام الحسين، الروايات مش واضحة كتير، لكن يا ترى فينا نرد هالروايات أنه غير الرسول والأمير والإمام الحسين ما بيرجعوا للدنيا؟ بيقول ما فينا نردها، لا يجرؤ على ذلك المتقي. لاحظين يعني كلام دقيق وصريح وواضح، لا يجرؤ المتقي على رد شو الروايات اللي بتقول انه الامام الحسن بيرجع، انه الامام السجاد بيرجع، الامام باقر الصادق، سائر الائمه اللي بتحكي عنهم الروايات انهم بيرجعوا، ما بيقدر واحد يردها. والتسليم فيما ورد عنهم عليهم السلام طريقة المتدينين. علامة المجلسي بعده عم يحكي بيقول لابد وأن نسلم بما ورد عنهم عليهم السلام، إلى قوله وأما زمان الرجعة وعددها، أنه مثلا بعض الروايات من لاقي الكرات، الكرات يعني أنه في أكثر من رجعة، بيقول زمن الرجعة، عدد الرجعة يعني كم مرة كم رجعة، وخصوصياتها أنه كيف شكلها، يعني شو بصير بالرجعة، بيرجع كل معصوم مع طاغية زمانه والله لا، بيقول هالأمور هذه وقديش بتمتد الرجعة، كم سنة بتظل ومدة امتدادها، فقد اختلفت الأخبار في بعضها والإيمان بذلك مجملا أولى. بيقول هالأمور هالتفاصيل ما فينا نحكي فيها بضرس قاطع وبشكل واضح لأنه الأخبار مختلفة، فإذا نحن نؤمن بأنه رح يكون في رجعة، ستكون هناك رجعة، ستمتد بعض الوقت مش عارفين قديش، إلها خصوصيات بس مش واضحة، لكن أصل الرجعة نؤمن فيها مجملا. ومن ظهر له من الأخبار بعض الخصوصيات فلا بد له من الإيمان بها. ولو فرضنا أنه واحد ثبت عنده أنه يرجع الإمام المعصوم ويرجع طاغية زمانه، يجب عليه أن يقبل، إذا كشفت الأخبار عن ذلك بوضوح لابد من الإيمان بذلك. ولا نتكلم، بيقول العلامة المجلسي ما راح أتكلم بهالخصوصيات ومدة الرجعة والأخبار على شو بتدل لطولها واحتمال بعض المفاسد في ذكرها. شو هي المفاسد؟ أنه دائما في ناس ما بيصدقوا هيك مسائل وبيضطروا العلماء عادة لطرح الأمور بالشكل المعقول والممكن، أحيانا الأمور الواجب طرحها حتى ما حد، إذا حدا ما حدا بده يصدق ما يصدق، لكن واجب طرحها، أحيانا ما بيكون في وجوب. مثلا العلامة مجلس طالع معه أنه الحديث عن أصل الرجعة لازم، لكن الخصوصيات والتفاصيل لا، ممكن يترتب مفاسد، خصوصا إذا كانت هالمفاسد توصل لإيجاد فتنة بين المسلمين، أنه مثلا بيرجع فلان وبيرجع فلان قباله، بيرجع المعصوم الفلاني وبيرجع فلان قباله، وبصير مثلا التفصيل الأول التفصيل الفلاني لما يصير ينحك ببعض هالتفاصيل قد يؤدي هذا إلى شرخ بين المسلمين. العلامة المجلسي إلى هنا يكشف عن رأيه بوضوح، كمان عنده كلام آخر في كتاب اسمه رسالة الاعتقادات بغير كتاب بحار الأنوار، يقول ويجب أن يؤمن بالرجعة. عم يحكي المؤمن أمتى بيكون مؤمن، بيذكر مسائل من جملة شروط المؤمن ليتحقق إيمانه، يجب أن يؤمن بالرجعة. مين اللي عم يحكي؟ العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار. فإنها أي الرجعة من خصائص الشيعة، واشتهر ثبوتها عن الأئمة بين الخاصة والعامة، وقد روي عنهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا بيوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. شرحت الحديث للدعاء المستحب أن يقرأ في الثالث من شعبان، هذا الدعاء موجود في مصطلح الكرة، الكرة يعني الرجعة. والذي يظهر، يضيف العلامة المجلسي، والذي يظهر من الأخبار هو أنه يحشر الله تعالى أقواما في زمن القائم أو قبيله جماعة من المؤمنين لتقر أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم، وجماعة من الكافرين والمعاندين للانتقام عاجلا في الدنيا. علامة المجلس عم بيقول أنه في ناس بيطلعوا من القبور مع الإمام صاحب الزمن في زمن القائم أو قبيله، بيطلع جماعة من المؤمنين وجماعة من الكافرين. المؤمنين ليش طالعين؟ لتقر أعينهم بدولة أئمتهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المؤمنين اللي انتظروا عبر التاريخ فيهم زبدة صفوي، هؤلاء المنتظرين الحقيقيين اللي فعلا بيتحرقوا للقاء الإمام ولإقامة حكم الله العادل في الأرض، كأنه هيك هدية إلهية إنه بيطلع من قبره هذا بشوف حاله إنه الحاكم بالدنيا، لا في لا أمريكا لا بريطانيا لا ولا شيء، إسرائيل ما عاد فيك، عم اختلفت الدنيا، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نحن عشنا بزمن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ولحد هلأ بعدنا منردد يا هنا من عاش عصرك، فعلا نيالو اللي عاش عصر الإمام. فكيف عصر الإمام صاحب الزمان؟ كيف إذا رجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن نسمع هلأ بعصر الرسول قبل 14 قرن، نتمنى أنه ياريت كينين شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم. تصوروا أنه هالمؤمنين اللي عبر التاريخ إيمانهم صادق بيطلعوا ويرجعوا للدنيا، وبتكون جنتهم الأولى مقدمة من مقدمات الجنة، هيك عطاء عاجل لهم، أنه شافوا الإسلام يحكم العالم، ما في كفر، ما في فسق، ما في انحراف، الوضع اختلف. ساعتها يا هنا من عاش عصرك بأعلى الدرجات وبأعلى النسب والمستويات. إذن المؤمنين بيرجعوا لتقر أعينهم، وهذا الحكي مش حكي واحد شايف منام ولا حكي إنسان عادي، هذا حكي العلامة المجلسي. العلامة المجلسي الخبير بأحاديث أهل البيت، الفقيه المجتهد الذي وفق في خدمة الإسلام لما لم يوفق إليه أحد. أصلا مجال خدمة الإمام العلامة المجلسي للإيمان والإسلام مجال ضخم وعجيب. وأما الكافرون فلماذا يرجعون؟ للانتقام عاجلا في الدنيا. انتقام عاجلا، يعني مثلا إذا بده يرجع الشمر للانتقام الأول في الدنيا من قتله للإمام الحسين عليه السلام. هالأمور عادة مستغربة صحيح، لكن لو منشوف تأكيد العلماء بهالحجم عليها فينا نتركها نتجوزها، أنه أصلا واحد خلي يشيلها من باله. من المفاسد اللي بترتب على إهمال هيك مسائل أنه بصير واحدنا إذا أرى بدعاء العهد اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، بيقراها على أساس أنه يا عم معقولة هتصير، بس عم يقراها. هذه مفسدة كبيرة، أنه بصير تفاعلنا مع عصر الظهور تفاعل انه خلص اذا واحد مات مش راح يلحق انه يكون مع الامام. اذا ما في اعتقاد بالرجعه ما في حديث عن الرجعه، بدنا نوصل لهون. بس اذا في اعتقاد بالرجعه وفي حديث عن الرجعه بشكل قوي، بصير تفاعلنا مع الامام سلام الله عليه من نوع اخر. بصير واحد حتى اذا عرف انه مش راح يدرك عصر الظهور هو طيب قادر يطلع من قبره يكون مع الامام. شو الموت يعني؟ الموت يعني انتقل واحد من مكان لمكان، واحد سافر من هون لأفريقيا بيرجع له، بيرجع من أفريقيا له. ما هي الآخرة عالم آخر بس موجود، واحد نقل من مكان لمكان عاود يرجع. هلا بكي إنه كيف بدني لبسوا تيابه، مثل واحد مثلا حامل هم إنه فلان سافر على أفريقيا ما عاش فيه يرجع، ليش؟ لأنه لابس بجامة، كيف بدي يلبس تأمه؟ هيك يعني. لما واحد طلعت الروح من هذا الجسد ولبس بدن مثالي انه بيكون بدنه شفاف بالبرزخ، هذا لابس بجامة، طيب في يرجع يلبس مرة تانية تأمو عودي، شو هاللبك يعني؟ نحن منشوفها شغلة كبيرة، لأنه كل ما يتعلق بالمغيبات من زدت عجنب، ما إلنا علاقة فيه، لأن نحن متحضرين نريد أن نطرح الإسلام بما ينسجم مع روح العصر، عم نخسر كل شيء بهالطريقة. نطرح الإسلام بطريقة التي يقبلها الناس، صحيح، بس نطرح الإسلام، مش نطرح جزء من الإسلام، شقفة من الإسلام بما ينسجم مع روح العصر. الإسلام ينبغي أن لا نصيبه بمرض تجزئة، وفي مقام العرض لا يصح إلا أن نعرض الإسلام كما هو، أما أن نجزئ وننتقي فهذا أمر خطأ. يضيف العلامة المجلسي: وأما المستضعفون، طيب عرفنا أنه المؤمنين بيرجعوا، الكفار بيرجعوا، قسم من المؤمنين بيرجعوا، قسم من الكفار على الأقل، المستضعفين بيرجعوا ولا لا؟ وأما المستضعفون فلا يرجعون إلى يوم القيامة الكبرى. هؤلاء اللي مثلا مش متدينين لأنه مش عارفين الدين شو هو، واحد مسيحي عايش بآخر مجاهيل مثلا الأسكيمو أو غيرها وما عارف شيء عن الدين، هذا بظل مثل النايم ليوم الأيام. وأما رجوع الأئمة، العلامة المجلسي بيرجع بيحكي عن رجوع الأئمة، هذا كلام بغير البحار. وأما رجوع الأئمة فقد دلت الأخبار الكثيرة على رجعة أمير المؤمنين، وكثير منها على رجعة الحسين عليهما السلام، ودلت بعض الأخبار على رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة. وأما كون رجوعهم في زمان القائم، لقبل شوي عم يحكي عنهم المؤمنين والكفار اللي بيرجعوا، بيرجعوا إما بزمن القائم أو قبيله، لكن رجوع الرسول ورجوع الإمام الحسين ورجوع أمير المؤمنين أيمتى؟ وأما كون رجوعهم في زمن القائم أو قبله أو بعده فالأخبار فيه مختلفة. في عنا رواية مثلا أن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه يخوض معركة طاحنة فيحتاج إلى المدد الإلهي، مثل ما احتاج الرسول صلى الله عليه وآله في بدر، بدر نزلوا الملائكة صاروا يحاربوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن بمعركة الإمام صاحب الزمان الطاحنة بينزل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو قائد الزحف، ويحقق الله تعالى النصر على يد أبي الحسن. هذه الرواية معناها أنه بينزل أمير المؤمنين سلام الله عليه بزمن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. وأيضا هناك رواية تأتي الإشارة إليها أنه الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي يتولى شؤون الإمام صاحب الزمان بعد استشهاده، يعني الإمام عندما يقتل من الذي يتولى شؤونه تكفينه الصلاة عليه؟ في رواية أنه الإمام الحسين سلام الله عليه هو اللي بتولى. إذن بعض الروايات فينا نفهم منها أنه أيمتى بيرجع أمير المؤمنين، أو أيمتى بيرجع الإمام الحسين، أو أيمتى بيرجع الرسول، لكن في روايات تانية، فلذلك بيقول العلامة المجلسي الأخبار فيه مختلفة أنه أيمتى بيرجعوا المعصومين الثلاثة، الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والإمام الحسين، أيمتى الأخبار فيه مختلفة. فيجب أن نقر برجوع بعض الناس والأئمة وبعض الأئمة مجملا، ونرد علم ما ورد من تفاصيل ذلك إليهم. ويختم كلامه بقوله: وقد أوردت الأخبار الواردة في الرجعة في بحار الأنوار، وكتبت رسالة منفردة أيضا في ذلك. بعد علامة المجلسي عنده كتاب اسمه حق اليقين، بيحكي بكتاب حق اليقين، حق اليقين في كتاب بهالاسم للسيد شبر، وفي كتاب حق اليقين للعلامة المجلسي. هلا أنا عم بحكي عن كتاب حق اليقين للعلامة المجلسي. يقول في هذا الكتاب: اعلم أن مما أجمع عليه الإمامية بل من ضرورات المذهب الحق حقيقة الرجعة قبل القيامة في زمن حضرة القائم، ويرجع إلى الدنيا من المؤمنين من محض الإيمان محضا، ومن الكافرين من محض الكفر محضا. ليش بيرجعوا المؤمنين؟ لأجل رؤية دولة أئمتهم. لما منشوف أنه جعلنا الله ممن يكر معكم وتقر عينه برؤيتكم، العبارة إشارة لهذا، أنه بيرجع فيعيش في دولة الحق، دولة الله عز وجل، دولة رسول الله صلى الله عليه وآله، دولة أهل البيت، فتقر عينه. ساعتها بشوف أنه الظلم اللي صار لأهل البيت بالتاريخ انتفى، الآن لم تبقى منه باقية، الآن أصبح العالم تحت سيطرة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأصبح الحق في نصابه. طيب، هذا الرأي اللي ذكره العلامة المجلسي بمصادر مختلفة، أذكر هنا باختصار إشارة إلى رأي السيد شبر عليه الرحمة والرضوان. في عنده بحث السيد شبر بكتاب حق اليقين، هذا الكتاب مهم جدا، حق اليقين للسيد شبر، دورة في المعارف الإسلامية الأساسية، أسلوبه متوسط، له معقد وله عادي، معقول أسلوبه مشدود الكتاب، في بحث عن الرجعة مهم جدا، ممكن تصلح مصدر لأي إنسان بده يطلع على مسائل الرجعة. تناول سيد شبر الرجعة بالبحث وأطال الدفاع عنها، وكان مما قاله: اعلم أن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقة، بل هي من ضروريات مذهبهم. أنا عم حاول أني أذكر آراء بعض العلماء المتقدمين وآراء بعض العلماء المتأخرين، حتى يصير واضح أنه علماءنا قديما كانوا يحكوا بالرجعة ويأكدوا عليها، وعلماءنا هلأ كمان بيحكوا بالرجعة وبيأكدوا عليها. من العلماء المتقدمين ذكرت الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الصدوق، العلامة المجلسي. من العلماء المتأخرين سيد شبر صدر المتألهين، فينا نقوله أنه مش من المتقدمين كتير، مش من زمان صدر المتألهين. بعد أذكر رأي السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، باعتبار أن كتاب الميزان مصدر أساسي ومن المجمع عليه بين العلماء والمعنيين بشؤون التفسير أن هذا الكتاب قيم جدا. سير الطباطبائي عليه الرحمة عندما يتناول أمرا يشبعه بالبحث، خلينا نشوف هالفيلسوف الكبير العالم العظيم سير الطباطبائي اللي هو وريث صدر المتألهين، مشهد له سير الطباطبائي بالعلم والزهد والعبادة، وفقيه عالم جامع، لنرى كيف يتحدث عن الرجع. يصل إلى تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أن يأتيهم الله يعني أن يأتيهم أمر الله تعالى. ثم يقول هنا بصدد تفسير هذه الآية، يقول ما نصه: اعلم أنه ورد عن أئمة أهل البيت تفسير الآية بيوم القيامة، كما في تفسير العياشي عن الباقر عليه السلام، وورد تفسيرها بالرجعة كما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام، وتفسيرها بظهور المهدي عليه السلام كما رواه العياشي في تفسيره عن الباقر عليه السلام بطريقين. لحد هون شو عم بيقول؟ بده يلفتنا لمسألة أساسية على طريق رضوان الله تعالى عليه بالدقة ببيان المسائل. بيقول منلاقي آية واحدة، هالآية فسرت على لسان أهل البيت بثلاث تفسيرات. شو السبب؟ ثلاث تفسيرات شو هني؟ تفسير هو يوم القيامة، تفسير هو الرجعة، تفسير هو ظهور الإمام صاحب الزمان. بيجي بدقق السيد الطباطبائي بيشوف في قاسم مشترك بين هالثلاثه هول، بقول بلى، قاسم المشترك هو ظهور الحقائق، انكشاف الحقائق. انه هلا العالم قبل ظهور الامام صاحب الزمان في حق وباطل والامور مش واضحه، رح توضح الامور. ايمتى رح توضح؟ باكبر الدرجات في يوم القيامه، تبلى السرائر، تظهر الحقائق 100%. طيب قبل يوم القيامة في ظهور للحقائق لكن بدرجة أقل، هذا اسمه الرجعة، وفي ظهور للحقائق بدرجة أقل اسمه ظهور الإمام صاحب الزمان. فإذا القاسم المشترك بين القيامة والرجعة وظهور الإمام هو ظهور الحقائق وانكشافها. فعيد هيك بتلاقوا أحياناً إمام من الأئمة بفسر هالآية بيوم القيامة، إمام آخر بفسرها بالرجعة، إمام آخر بفسرها بظهور الإمام، لأنه في قاسم مشترك بين الثلاثة. هي الفكرة اللي بده يوضحها. هلأ صار واضح أنه بميل للرجعة وبيحكي عنها، بس بدنا نستوضح أكثر ونشوف في دليل واضح بكلامه على الرجعة. أضاف: ونظائره كثيرة. بقول هذا المنهج عند أهل البيت له نظائر وأشباه كثيرة، فإذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الآيات ورد تفسيرها عن أئمة أهل البيت تارة بالقيامة وأخرى بالرجعة وثالثة بالظهور، وليس ذلك إلا لوحدة وسنخية بين هذه المعاني، في تشابه بين المعاني. والناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم القيامة ولم يستفرغوا الوسع في الكشف عما يعطيه القرآن من هوية هذا اليوم العظيم، تفرقوا في أمر هذه الروايات، فمنهم من طرحها وهي مئات وربما زادت على 500 رواية. الروايات اللي ممكن تفسر بالقيامة وبالرجعة وبالظهور 500 رواية، يعني لما بينقال في حول الرجعة 500 رواية، هذا الكلام دقيق، وسمعنا شبيه لهالكلام من كلام العلامة المجلسي. 500 رواية وين؟ في أبواب متفرقة. إذا منهم من طرح الروايات كلها، ومنهم من أولها إنه مثلا الرجعة يعني رجوع دولة أهل البيت، يعني سلطة الحق، إنه هن ما بيرجعوا، بس لما بيحكم الإمام يعني حكم الرسول، يعني كأنه الرسول رجع. هذا التأويل الغلط. ومنهم من أولها على ظهورها وصراحتها رغم أنه صريحة أولوها. ومنهم بيقول السيد الطباطبائي: وهم أمثلهم طريقة، من ينقلها ويقف عندها من غير بحث فيها. يعني شو بده يقلنا؟ بده يقلنا في شي حوالي 500 رواية ممكن ينطبقوا على الرجعة، كيف بيتعاطوا معهم بعض الناس؟ بعض الناس بيردوا هالروايات كله، بيتركوهم، بيهملوهم نهائيا، بيهملوهم مش بيردوهم، بيهملوهم، هذا غلط. منهم بأول هالروايات، هذا غلط. منهم بينقل الروايات وما بيقرب صوبها، بيقول لك والعالم والله. طبعا هذا احسن من غيره، بس كمان عم بيغلط. في 500 رواية هولي مش حي الله مذكورين بدون سبب. ثم يضيف السيد الطباطبائي عليه الرحمة: الذي يتحصل من كلامه تعالى أن يوم القيامة اليوم الذي لا يحجب فيه سبب من الأسباب ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه. هون عم يحكي عن ظهور الحقيقة، حقيقة التوحيد بتصير واضحة تماما بيوم القيامة، وأنه بعالم الرجعة بيكون الأمر بدرجة أقل، بعالم الظهور كذلك بدرجة أقل، إلى أن يصل في الكلام إلى قوله: والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الآحاد إلا أنها على كثرتها متحدة في معنى واحد. شو هو المعنى الواحد مولانا؟ يقول: إن سير النظام الدنيوي متجه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور، فلا يعصى فيه سبحانه وتعالى، بل يعبد عبادة خالصة لا يشوبها هوى نفس ولا يعتريها إغواء شيطان، ويعود فيه بعض الأموات من أولياء الله تعالى وأعدائه إلى الدنيا ويمتاز الحق من الباطل. سير الطبطبائي حاكي هالتفاصيل ورح يجي بعد أهم منها بكتاب الميزان جزء 2 صفحة 108 فما بعد، الجزء الثاني من تفسير الميزان صفحة 108 واللي بعد. بعدان لحد هلأ صار حكي لنا أنه في رجعة وفي أموات بيرجعوا ويكون هناك طاعة لله لا معصية معها، الكون بصير كله طاعة. ثم يضيف وهذا يفيد أن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة وإن كان دونه في الظهور. يوم القيامة له مراتب، من مراتب يوم القيامة الرجعة وإن كان قيامة صغيرة. يعني كيف يوم القيامة كل الناس يبعثون من قبورهم، بالرجعة مش كل الناس. فإذا الرجعة هو يوم قيامة بس على مزغر، مش أنه فجأة الناس طيبين وإذا بيوصلوا ليوم القيامة في تدرج تدرج. صوروا أنه مثلا هلأ ولا 100 طلع من قبره، فجأة نفخ في الصور ما ظل فيه مبشر. طيب وين التدرج هون؟ بينما إذا شفنا أنه ناس طلعوا من قبورهم، والله بكل بلد في واحد اثنين طلعوا من قبورهم وانتشرت المسألة، الناس صاروا يستعدوا لآخرتهم. بعد شوي ما شفنا إلا شي 5000 من هون شرفوا، 5000 من هون إجوا، أو الكفار التانيين يعني، وصرنا نشوف بالآلاف أنه عم يرجعوا. ساعتها بنصير نستعد للآخرة بشكل آخر، هون بيكون صار في تدرج ليوم القيامة. بعدين إذا إجا يوم القيامة فعلا تكون الحجة قائمة على الجميع. طيب ثم يضيف يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة وإن كان دونه في الظهور. ليش يوم الرجعة دون يوم القيامة؟ لإمكان الشر والفسيد والفساد فيه إجمالا. بقول بزمن الرجعة ممكن يظل في واحد بيكذب وبيعصي ممكن، لكن بيوم القيامة أصلا ما عاد حدا قادر يكذب، اختلف الوضع. إذا بالرجعة اللي هي قيامة قيامة صغرى بيظل ممكن أنه يقع شر في العالم ويقع فساد ولو أنه بنسبة قليلة إجمالا. ولذلك ربما ألحق به يوم ظهور المهدي عليه السلام، أنه من أيام الرجعة من مراحل الرجعة من مراحل يوم القيامة ظهور المهدي عليه السلام، وإن كان الظهور دون الرجعة. يعني سيد الطبطبائي بيأكد أنه في ثلاث مراحل، مرحلة الأولى الظهور، مرحلة أعلى منها الرجعة، مرحلة أعلى منها القيامة. بمرحلة الظهور تقل المعاصي بنسبة كبيرة ويسيطر الحق، بمرحلة الرجعة تقل المعاصي بنسبة أكبر وبيسيطر الحق أكثر، بمرحلة القيامة لا تبقى معاصي، تظهر الحقائق وينكشف كل شيء. ثم يختم كلامه بهذه الفقرات، وهذا المعنى أعني الاتحاد بحسب الحقيقة والاختلاف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد من تفسيرهم عليهم السلام بعض الآيات بالقيامة تارة وبالرجعة أخرى وبالظهور ثالثة. وقد عرفت مما تقدم من الكلام أن هذا اليوم يعني الرجعة ممكن في نفسه بل واقع، ولا دليل مع المنكر يدل على نفيه. هذا رأي سيد الطبطبائي بالرجعة، أنه الرجعة ممكنة بل ستقع وما في أي دليل ضد الرجعة. لحد هلأ صار عنا آراء 7 علماء واضحة وصريحة في مسألة الرجعة. إذا لما بنسمع أنه لا الرجعة يا عم مش بدكم بها الشغلات وتحكوش فيها، لأنه بيكون اللي عم يحكي هيك مش مدقق بآراء العلماء، مش ملاحظ سند الروايات. أحيانا منهم بيحكوا هالحكيات عن حسن نية، قصدهم أنه يعني بدني دافع عن الإسلام وأنه هذه الشغلات ممكن تجيب وجع راس للإسلام للمسلمين. بس هل حسن النية فيها غلط؟ مغلطين. حتى إذا واحد عن حسن نية بغلط بدنا نقول له أنت عم تغلط، لكن ما بنحقد عليه، ما بنعتبره أنه هذا بده يهدم الإسلام. لا، ما فينا نشكك بنوايا الناس، لكن بنقول له مغلط. إذن الرجعة ينبغي أن نتعاطى معها بهذا الشكل. الذي أرى علماءنا هذا الحكي الصريح الواضح عن إجماع الشيعة على الرجعة. هون صار فينا ندخل إلى بعض الروايات، نكون فكرة من خلال الروايات. طبعا أنا قلت بالأثناء الروايات شي 500 رواية، اللي راح أذكره جانب صغير جدا، ويمكن الرجوع إلى الكتب المؤلفة بالرجعة. مثلا في كتاب جزئين الشيعة والرجعة، في مثل ما قلت لكم بحار الأنوار جزء 53 في 105 صفحات، حق اليقين لسيد شبر حاكي فيه عن الرجعة بحث مفصل. ممكن رجوع إلى المؤلفات اللي إما مخصصة في الرجعة أو أنها تتضمن أبحاثا حول الرجعة. من جملة الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام قال الراوي: قلت له جعلت فداك، أكره أن أسميها، لأنه بمرحلة من المراحل كان في نهي من الأئمة عليهم السلام عن الحكي بالرجعة. طيب شو السبب؟ مسألة كانت تثير متاعب، والاعتقاد بها ليس في حد الاعتقاد بأصول الدين، مش من أصول الدين الاعتقاد بالرجعة. فكان هناك تعليم بعدم الحديث عن مسألة الرجعة، خليها تتأسس الأصول والأسس الأهم بعدين بينحكى عنها. لكن هل معنى هذا أنه داخل الإطار اللي كانوا أهل البيت عليهم السلام عم بيربوه تلامذتهم ما كان ينحكى عن الرجعة؟ بلى، مثل ما هلأ منشوف بيقول له الراوي أنه ما رح سمي لك إياها اللي بدي أسألك عنها. الإمام عارف قال: عن الكرات تسألني. لاحظوا هون استعمل كلمة الكرات الجمع. العلامة المجلسي قال انه هني رجعة وحدة ولا رجعات، انه العدد قديش؟ قال انه هذه علمها عند الله، نؤمن بالرجعة اجمالا. هون الراوي بيسأل الامام انه لا اريد ان اسميها، بيقول له: عن الكرات تسألني؟ فقلت: نعم. فقال: تلك القدرة لا تنكرها، يعني قدرة الله، انه الله عز وجل قادر ان يرجع الموتى الى الدنيا. أصحك كأنه عم بيقول له إذا أنكرت الرجعة كأنك تنكر قدرة الله عز وجل. طيب حديث آخر عن أبي بصير قال لي أبو جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام: ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت: نعم. قال: أما يقرؤون القرآن ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ هذه مر الحديث معنا عن هذه الآية، أنه يوم نحشر من كل أمة فوجة. هذه مش عم تحكي عن يوم القيامة، لأن يوم القيامة يحشر كل الناس، مش من كل أمة عدد، هذه من طبعيضية هم بيقولوا. فهذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجة أي عن الرجعة، لكن آية القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذه الآية إذن عن الرجعة. الإمام الرضا عليه السلام يسأله المأمون عن الرجعة، فيقول له إنها الحق، كانت في الأمم السالفة نطق بها القرآن، مرأت معنى الرواية. أيضا نجد في هذا الإطار روايات عديدة تحدثنا عن رجوع سيد الشهداء عليه السلام. الإمام الحسين بيرجع، الشعبية بالعالم للإمام، التعلق بالإمام الحسين، اللهج بذكر الإمام الحسين، بده يجي يوم يستثمر وإذا عاشوراء تقود العالم. يعني مش أنه عاشوراء تاريخ، ولا أنه تاريخ حاضر، بس عاشوراء مستقبل، نهج. شعار الإمام المنتظر: أرواحنا فداه يا لثارات الحسين. بعدين بيجي الإمام الحسين وبيحكم العالم. الروايات كثيرة بهالمجال. مثلا إذا بدنا نرجع لكتاب البحار جزء 53، منلاقي صفحة 39، صفحة 43، صفحة 61، صفحة 103، 106، 116، 140، هؤلاء كلهم فيهم روايات عن رجوع الإمام الحسين. هذا كتاب واحد. الروايات خلاصتها شو؟ شو بتقلنا هالروايات؟ أولاً بعض الروايات تقول إن الإمام عليه السلام، الإمام الحسين، هو أول من يرجع من أهل البيت، أول من يرجع. هلأ لما منقول الشهيد فلان الفلاني ممكن يرجع مع الإمام صاحب الزمان، عجل تعالى فرجه، الشهيد بيرجع. ليش؟ لأنه الشهيد طيب. طيب سيد الشهداء، ليش يعني بدنا نستغرب انه يرجع؟ ما موجود وما هو حي. شو يعني يرجع؟ يعني ميت؟ اذا احنا معتقدين بانه ميت معناها مش عارفينه، مش معتقدين بانه شهيد فضلا عن كونه سيد الشهداء. اذا بعض الروايات انه اول من يكر الحسين عليه السلام، بعضها كما ذكرت انه الامام الحسين سلام الله عليه يتولى شأن تغسيل الامام المنتظر وتكفينه وما يتعلق بذلك. ثالثا بعض الروايات تفيد ان الامام الحسين عليه السلام يبقى حتى يخرج امير المؤمنين ويجاهد الامام الحسين بين يدي ابي الحسن عليهم السلام جميعا. بعض الروايات بتدل انه الامام الحسين يبقى كثيرا حتى يسقط حاجباه على عينيه من شدة الشيب والهرم، حاجباه يسقطان على عينيه، انه يعيش كثيرا في الدنيا. بعض الروايات ما بيظهر منها انه يبقى كثيرا، وانما تحدد مدة بقائه بأربعين سنة، كمان فترة مش صغيرة. ايضا نجد في بعض الروايات انه الملائكة اللي نزلوا حتى ينصروا الامام الحسين سلام الله عليه بكربلاء ولم يؤذن لهم، لم يأذن الله عز وجل لهم بنصرته، لانه الامام ما طلب وبدوش ان المسائل تمشي بشكل معجزي. الله عز وجل قال له انه استشهادك في نصر للاسلام وعز للاسلام، فاختار. كيف اسماعيل سلم نفسه للذبح، لكن هي عبارة عن ذبحة بسكينة بإيد أبوه وعارف أنه في مصلحة، مع ذلك درجة عظيمة جدا، ثم ما انذبح ودرجة عظيمة جدا. الإمام الحسين سلام الله عليه مش سلم نفسه بإيد أبوه بوضع مرتاح، يعني بشكل غير قصة الذبح أنه مرتاح، لا، وإنما سلم نفسه لله عز وجل، وهو يرى أن هذا الطريق يؤدي إلى ذبح إخوته وأولاده وسب بناته وأخواته وكل الظروف المحيطة من عطش وذبح الطفل الرضيع وما شابه. هالدرجة العظيمة لا بد لها من نتائج، الله عز وجل مخبره أنه نتائج كذا، اختار الإمام، لم يأذن الله عز وجل للملائكة بنصرته. هول الملائكة هلأ وين هني؟ الآن عند قبره يزورونه ويستغفرون لزواره، يدعون لزواره. هؤلاء الملائكة يخرجون مع الإمام الحسين. أيضا أن أصحاب الإمام يخرجون معه، يعني بكرة واحدنا بيشوف إذا الله قدرنا، أما نظلنا عايشين لوقتها وأنه واحدنا يكون آدم عن جد ويطلع يشوف هالشوفات، بيشوف هذا زهير بن القين، هذا حبيب بن مظاهر، هذا قديش سمعنا عنهم مجلس التعزية فمنشوفهم قدامنا. هي الأمور صحيح أنه مثل المنامات، مثل الكذب، مثل، لكن لما الروايات بهالعظمة بتأكد عليها آراء علمائنا مثل ما سمعنا، منظلنا حاطينها هيك عجنب، وأنه لا خل نفهم أنه العالم ماشي باتجاه أن يحكمه الإسلام، وفي ظل تحقق الحكم الإسلامي في أمور الروايات عم تحكي عنها ولو إجمالا بدنا نوقف عندها، ثم بعض هذه الأمور افرضوا والله ما ثبت عنا أنه الإمام الحسين بيطلع وبيطلع معه حبيب المظاهر وأصحابه، لكن في رجعة كما اتضح ثابت أن الإمام الحسين بيرجع، على الأقل هالمسائل نوقف عندها. أصحابه يخرجون معه، بعد أنه يخرج مع الإمام الحسين 70 نبيا، عدد الذين بعثوا مع موسى، نبي موسى، لاحظين العدد، يعني وكأنه إشارة أنه إذا حدثتكم الروايات عن خروج الإمام الحسين ويرجع معه 70 نبي واستغربتوا، ديروا بالكم أنكم عم تقروا بالقرآن يا مسلمين، أنه نبي موسى راح يناجي الله عز وجل، فإجوا اللي معه 70 واحد مختارهم منقيهم تنقى، هول صفوة أحسن بني إسرائيل، قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ماتوا. نبي موسى صار يناجي يا ربي دخيلك، أنا برجع لعند قومي بيقولوا هذا قتلهم وإجي، شو بدي أسوي؟ فأحياهم الله ورجعوا معه. نبي موسى رجع معه 70 واحد بعثوا من الموت، ليش بديش يرجع معه الإمام الحسين 70 نبي؟ لاحظين؟ وكأنه هالعدد بخلينا نلتفت انه هذا مثل ما قلت لكم ببداية الحديث عن الرجعة، اصلا الحديث بالقرآن عن الموتى الذين اخرجوا من قبورهم وعادوا الى الحياة الدنيا، القرآن اللي بنقرأه على طول، حتى اذا يوم من الايام استغربنا احاديث البعث من بعد الموت، احاديث الرجعة، نلطم على راسنا نقول عم نستغرب هذا ونحن بنقرأ مثلها بالقرآن. نعرف قديش نحن عم نغلط لما بنسمع ناس بصير يقولوا لنا انه هذا تخلف، هذا رجعية. بنقول لهم لا، اسمحوا لنا، انتم ان شاء الله معذورين، انتم قناعاتكم هيك، بس اسمحوا لنا، هذه مسألة معتقد ما منجامل فيها حدا. القرآن عم بيقلنا اقروا اقروا على المآذن وبالإذاعات، الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم بعثهم. قلت لكم أنا بحديث من الأحاديث أنه طيب ألوف يعني أقل شيء 3000، 3000 مخلوق، 3000 بني آدم رجعوا، ما بتكون الدنيا انقلبت بوقتها، الناس اللي عرفوا أنه رجعوا لك قوموا شوفوا في 3000 واحد كانوا 200 وإجوا. هالمسألة لما بيسمعها واحد مش مسلم شو بيقول؟ بده يقول انه هول بيؤمنوا بخرافات؟ يعني منبطل نقرا القران لانه بده يقول هيك؟ بنقول له حبيبي انت غلطان، تعال نحكي نحن وياك عن قدره الله عز وجل، تنتناقش بقدره الله، اذا اقتنعت بقدره الله بتوصل لمرحله بتفهم هيك. فاذا شفنا شي شغله من الشغلات اللي بنحكي فيها انه بيستغربوها بعض الناس، بنبطل نحكي فيها، نحكيها لانه فيها اساءه للاسلام، هذا المنهج غلط. إذن 70 نبيا عدد الذين بعثوا مع موسى، يعني انتبه يا مسلم، انت على أساس تؤمن بالغيب قاري بالقرآن انه في 70 اجوا مع موسى، اصحك ترفض هالشغلة. ثم نجد ايضا من جملة الروايات الملفتة عن الامام الحسين عليه السلام اوردها العلامة المجلسي في البحار، بعد بالإضافة للبحار، العلامة المجلسي عنده كتاب اسمه الأربعين. تعرف شو يعني الأربعين؟ يعني العالم من علمائنا بنقي 40 حديث هؤلاء بيكونوا عاجبينه أكثر من كل الأحاديث وبيشرحهم. ليش؟ لأنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما إلى آخره. كل عالم من علمائنا بتشوفوا حريص انه يألف كتاب اسمه الأربعين، يعني بنقي 40 حديث ويشرحهم حتى يكون له هالفضل يوم القيامة. الإمام الخميني رضوان الله عليه مش عنده 40 حديثا؟ عيد هيك. الشيخ البهائي عنده 40، العلامة المجلسي عنده 40، وهكذا. الشهيد الأول عنده كتاب 40. بشكل عام علمائنا حريصين على مسألة انه واحدهم يألف كتاب اسمه 40. العلامة المجلسي بكتاب 40 منقي هالحديث اللي راح أقراه هلا ذكره في كتاب البحار، ومنقيه بكتاب 40 واحد من 40 حديث، يعني معتبره أنه حديث أساسي ومهم. علامة المجلسي اللي نقى بالروايات وقلبها ظهرا لبطن وجمع الروايات كلها، طالع معه 40 حديث، هذا واحد منهم الحديث اللي راح أقراه هلا عن رجوع الإمام الحسين. ومين اللي عم يحكي؟ عم يحكي الإمام الحسين وين؟ بكربلاء، بيحكي مع الشهداء عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الباقر. قال الحسين عليه السلام لأصحابه قبل أن يقتل، هذه أسرار الأسرار في أرض كربلاء، عم يحكي لهم سر السر عليه الصلاة والرحمن: إن رسول الله قال لي يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى فيها النبيون وأوصياء النبيين، وهي أرض تدعى عمورة، وإنك تستشهد بها، أرض العراق يعني، ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون مس الحديد وتلا. من اللي أرى هون الآية؟ الرسول صلى الله عليه وآله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. احيانا بشوفوا بالنوم شهيد العمليات الاستشهاديه انه حاطط لك طنين متفجرات وفجرتهم بحالك، شو حسيت؟ بقول ما حسيت بشيء، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أن شهداء كربلاء لا يذوقون مس الحديد. وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يكون الحرب بردا وسلاما عليك وعليهم. ثم يقول الإمام الحسين لأصحابه فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نرد على نبينا. أمتى قال لهم الإمام سلام الله عليه هيك حكي؟ بعد ما أثبتوا أنه بدنش يتخلوا عن الإمام الحسين، أراهم منازلهم في الجنة وحدثهم هيك أحاديث. بس أمتى؟ بعد ما أثبتوا أنه بمستوى الوقفة الجهادية التاريخية الإلهية مع الإمام سلام الله عليه. قال الإمام الحسين أضاف ثم أمكث ما شاء الله، أنه أبقى في ذلك العالم ما شاء الله، فأكون أول من تنشق الأرض عنه، يعني عند الرجعة، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين عليه السلام وقيام قائمنا وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لينزلن علي وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا إلى الأرض قط، ولينزلن إلي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وجنود من الملائكة. قبل المرة مش نازلين على الأرض مع بعضهم، وإلا إسرافيل في عنا رواية أنه نزل مرة قعد جبرائيل عليه السلام عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف جبرائيل شوفي صار يصغر ويرتعد فزع، شاف أنه إسرافيل نزل. إسرافيل لا ينزل إلى الأرض إلا عندما يأذن الله بالقيام. شاف إسرافيل نزل قال لك جاء يوم القيامة، جبرائيل خاف من قيام يوم القيامة لأنه بيعرف شو يوم القيامة. طلع إسرافيل جاي بمهمة، مكلف بمهمة من الله عز وجل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله قل له إن الله يخيرك بين أن تكون ملك النبي أو تكون عبد النبي، بدك تصير مثل النبي سليمان، الرياح وكل شيء، أصلا الذهب الفضة مش كل مخازن الأرض بين يديك ولا ينقص من نبوتك شيئا، تريد أن تكون ملك النبي أم عبد النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله بل عبد النبي. طلع إسرافيل جبرائيل رجعت له روحه، شو القصة؟ قال يا رسول الله خفت، صورت أنه يوم القيامة إسرافيل لا ينزل إلى الأرض إلا فيه عندما يأذن الله، عندما يأذن الله بطي الأرض. فإذا إسرافيل ما بينزل الأرض، جبرائيل نزل، ميكائيل مكلف بمهمة المقادير والأوزان، قطرات المياه وما شابه. ثلاثتهم حسب الرواية مش نازلين على الأرض مع بعضهم، ثلاثتهم بينزلوا كرمال الإمام الحسين سلام الله عليه، ومعهم جنود. ثم يستمر الحديث عن سيد الشهداء إلى قوله عليه السلام ثم إن أمير المؤمنين يدفع إلي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ويبعثني إلى المشرق والمغرب، فلا آتي على عدو لله إلا أهرقت دمه، فلا أدع صنما إلا أحرقته حتى أقع إلى الهند فأفتحها. طيب هذا الحديث اللي مختاره العلامة المجلسي 41 حديث على أساس هول الزبدة عنده، وبالإضافة للشيء اللي سمعناه عن التأكيد حول رجوع الرسول وأمير المؤمنين والإمام الحسين، منسكر ذينينا نهائيا أنه لا أبدا مش معقولة يا شيخ، معقولة هيك تنتهي القصة عند هالكم كلمة هول؟ ما في داعي أنه واحدكم يحلف يمين أنه الرجعة ستقع، لكن على الأقل بعد اتضاح الأمور وشوف أنه لا، يعني الرجعة أمر طبيعي جدا، والكلام عنها كلام عن أمر مفروغ منه، ما يحلف يمين، لكن لا يقف حجر عثرة قدام الحديث عن الرجعة، ما يصير يعتبر أنه استبعاد الأمور هو دليل عدم صحتها وإلى آخره. من الأمور التي تنفع في هذا المجال الالتفات إلى أن الروايات حول رجوع المؤمنين مع الإمام صاحب العصر والزمان روايات مهمة، وهي تجعلنا نتعامل مع ظهور الإمام بشكل آخر كما ذكرت. يعني مش هلأ صرنا بجو أنه ممكن نقبض الرجعة، هوني بهالسياق بهالجو إذا بنحكي أنه واحد بيطلع من قبره وبيلتحق بالإمام بصير معقول. لكن إذا ما حكينا عن الرجعة أبدا وقلنا واحد بيطلع من قبره، شغلة بتبين عجيبة. لا، هلأ بهالسياق الحديث عن رجوع الميت مع الإمام صاحب الزمان يبدو أمرا معقولا. مثلا نجد في كتاب البحار جزء 6 في بعض الروايات عن أنه الموتى بينتظروا الإمام صاحب الزمان في الحديث: فإذا قام قائمنا بعثهم الله، يعني الموتى، فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا، فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحل المحلون. أو مثلا: إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. كذلك نجد في حق اليقين جزء 2 وفي البحار جزء 53 مجاميع من الروايات حول المؤمنين الذين يبعثون من قبورهم ويخرجون مع الإمام صاحب العصر والزمان. مثلا نجد من جملة الروايات: يخرج مع القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، يعني أهل الكهف 7، ويوشع ابن نون وسليمان، وفي نسخة سلمان، سلمان يعني الفرس، سليمان يعني النبي، وأبو دجان الأنصاري. هذا أبو دجان العظيم اللي كان بالمعركة من الذين كانوا يثبتون مع أمير المؤمنين لما كانوا يهربوا كل الناس، أمير المؤمنين سلام الله عليه ثابت بقلب المعركة، كان بعض الناس يثبتوا معه، منهم أبو دجان الأنصاري، والمقداد، المقداد اللي مدفون بالشام، مقداد ما بنحسه، ندري أن قايل مرارا أنه بيرجع المقداد، والهدف من التأكيد على رجوعه أنه خلينا نبني علاقة معه من هلأ، جاي جاي يعني بكرة ممكن ما نحسه ندري بناء على هذه الرواية إلا والمقداد يحكم منطقة مثلا، هو مكلف بكم دولة، تقسم الدنيا إلى أقاليم، وإذا المقداد هو حاكم إقليم الوضع معين، على الأقل العلاقة اللي بدنا إياها مش أنه حتى يتوسط لنا بعدين، حتى يدعي لنا دعوة هلأ أو بعدين. ومالك الأشتر، ملك الأشتر راجع، اللي بيشوف أنه كيف استشهد ملك الأشتر وبأي ظرف، بيعيش حسرة ولوعة، كيف مثلا تعبير عدي ابن حاتم الطائي إجا على الشام بعد معركة صفين، وعدي من أصحاب أمير المؤمنين المعروفين إجا على الشام، قاموا الركض وصلوا خبر لمعاوية: عدي هون بالسوق بالشام، نقتلوا بنعتقلوا، قال نجيبوا لي إياه. إجا لعنده قال له: وين أولادك؟ معاوية قال له: لا، عدي. قال له: قتلوا مع علي في صفين، يعني نقتلوا ضدك، انت قتلت الاولادي وهن الحمد لله كانوا عم بيقتلوا ضدك يا معاويه. قال معاويه: ما انصفك علي، قتل اولادك وابقى اولاده. قال له عدي بن حاتم: بل انا ما انصفت عليا، قتل علي وبقيت انا على قيد الحياه. معاويه بده يسيء للامام، وضع عدي يده على مقبض سيفه: يا معاويه، إن السيوف التي حاربناك بها في صفين ما زالت مقابضها في أيدينا. لما بيشوف واحد أنه هالنمط من الناس، عدي أو مالك اللي كانت مواقفه مشهورة ومدوية وما تزال خالدة، يستشهد في وقت ما قادر أنه ما اشتغل شيء، بيحس أنه واحد كان الإمام بأمس الحاجة له بهالظرف واختطفه المنون، راح من بندين الإمام، ما بيعوض هالحسرة هذه إلا أنه راح يرجع. تتعوضش الحسرة بأنه يوم القيامة سينتقم الله من معاوية لأنه قتل ملك الأشتر، تتعوضش الحسرة إلا بأنه بده يرجع لهون وبده يكمل نصر الإسلام والمسلمين بشكل آخر. ملك الأشتر كأنه قد مني قدا، بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ملك الأشتر هو عبارة عن علي بن أبي طالب صغير هيك، كأنه قد مني قدا. المهم هالروايات موجودة بالبحار جزء 53. أذكر هنا في الختام من مناظرات مؤمن الطاق، شغلة هيك صغيرة وعابرة يعني مش طويلة. مؤمن الطاق كان في مناظرات بينه وبين أبو حنيفة، معروف أنه جوابه تحت باطه سريع البديهة. في يوم من الأيام بيجي أبو حنيفة لمؤمن الطاق، بشوف معه كيس مصاري، بيقول له ديني 500 درهم من هالكيس وبعطيك إياهم بس نرجع بيوم الرجعة. بدي يضحك أبو حنيفة على مؤمن الطاق أنه أعطيني هالمصاري وبس نرجع نقبضهم. بيقول له دغري فورا مؤمن الطاق، ومين بيضمن لي أنك ما بترجع حيوان، لا تمسخ حيوانا، جيب لي واحد يضمنك أنك ترجع إنسانا وخذ 500 مباشرة. كانت مسألة الرجعة من الأمور المتسالم عليها، المتفق على اعتقاد الشيعة بها عند الشيعة وعند السنة، وعاد هيك تصير هيك مناظرات. هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا، ومن الضروري إذا رأى الإنسان أنه لا يمتلك الأدلة على أمر أن يقوي معلوماته في هذا المجال، أما أنه بحطها على جنب بحكيش فيها لأنه معلومات ضعيفة، لا غلط. ينبغي أن يقوي الإنسان معلوماته في هذا المجال. الرجعة مش أمر متخلف، الرجعة أمر متقدم جدا يجعلنا نتعامل مع المستقبل بثقة أكبر، ويجعلنا نعيش حيوية العقيدة ونضج العقيدة. تصبح عقيدة الإنسان تضج بالحرارة والحيوية، إنه البعث بعد الموت على مراحل، في بعض المراحل رح تصير بالدنيا، وهذا الحضور في العقيدة، هذه القوة في العقيدة تجعل التزام الإنسان بالأحكام الشرعية التزاما قويا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.